بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود،
نصحبكم فيها على مدار الساعة. أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
بوتين: هدفنا حماية شعبنا في أراضي دونباس، هذه هي أراضينا التاريخية.
وزير الخارجية الإيراني يبحث في أنقرة تطبيع العلاقات السورية التركية.
الخارجية الصينية تستهجن الفظاعة الأمريكية ونهبها النفط والقمح السوري بشكل علني ومفضوح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تفاصيل الحلقة التي نبدأها من مستجدات الملف الأوكراني، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين في الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينغراد إن الحرب الوطنية العظمى شهدت مشاركة العديد من الجنسيات لقوات الاحتلال ضد روسيا.
بدأت المأساة المرتبطة بالأحداث في أوكرانيا في عام 2014 على وجه التحديد، وبدأت مع الانقلاب المسلح المناهض للدستور والمناهض للدولة في أوكرانيا. وكما نعلم فإن هذا يتطلب منا تقديم المساعدة لشعب القرم، ثم تبع ذلك الأحداث في دونباس. وفي الواقع لم تتوقف العمليات العسكرية واسعة النطاق في دونباس منذ عام 2014 مع استخدام المعدات الثقيلة والمدفعية، الدبابات والطائرات. كل ما نقوم به اليوم بما في ذلك العملية العسكرية الخاصة، كما قلت مرات عديدة، هو محاولة لوقف هذه الحرب. هذا هو الهدف من عمليتنا ولحماية شعبنا الذي يعيش في هذه المناطق. هذه هي أراضينا التاريخية. كما قلت، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تعاملت روسيا مع هذا الحدث، ولكن مع ذلك لم يسعنا إلا الرد على ما بدأ يحدث هناك بعد الانقلاب، عندما بدأت في الواقع في إبادة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي فقط لأنهم يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالثقافة الروسية واللغة الروسية وتقاليد شعوبهم وأسلافهم. لقد تحملنا لفترة طويلة وحاولنا التوصل إلى اتفاق لفترة طويلة أيضا. كما اتضح الآن لقد تم خداعنا، ومع ذلك فقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل هذا الوضع بالوسائل السلمية. أصبح من الواضح الآن أن هذا كان بحكم التعريف مستحيلا، كان مجرد أن العدو كان يستعد لنقل الصراع إلى مرحلة حادة وساخنة، لم يبق لنا شيء للمناورة.
كان هذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالمحاربين القدامى.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة، ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.
عندما لا تتعاون دولتان مؤثرتان وفي الغالب لا تتحدثان مع بعضهما البعض، فإن ذلك يؤثر دائما على قدرتهما على المساعدة في حل هذه المشكلة الدولية أو تلك التي تتطلب مزيدا من الجهود. ما هو المطلوب لعودة هذه العلاقات إلى طبيعتها؟ صرح ستولتنبرغ بالفعل أن علاقات روسيا مع الناتو والغرب لن تعود كما كانت في الماضي، وقلنا أنه لن تكون هناك مواقف مرة أخرى عندما يكذب الغرب ويوقع الوثائق ويرفض تنفيذ الاتفاقيات، كما كان الحال مع إعلان مجلس روسيا الناتو وإعلان اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان أستانا لعام 2010 والاتفاقية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا الضامن الذي لعبته ألمانيا وفرنسا وبولندا، كما كان الحال مع اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها ليس فقط من قبل ألمانيا وفرنسا ولكن أيضا وافق عليها بالإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم يكن الغرب حتى ينوي تنفيذ كل هذه الاتفاقات، لقد كذبوا علينا وجها لوجه ووقعوا نفس الالتزامات الاحتفالية على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء. توقفنا عن تصديق أقوالهم على الرغم من أن التجار في روسيا يثقون ببعضهم البعض ويتصافحون. إذا لم نلتزم بالاتفاقيات فلن يتعامل معك أحد. لقد تعلمنا الكثير من هذا الوضع، خاصة بعد أن وعدوا بعدم توسع الناتو إلى الشرق. إنه لأمر مؤسف أن كل شيء تم إنشاؤه في أوروبا مع الدور الريادي لفنلندا في كثير من النواحي فقد تم إسقاطه بين عشية وضحاها إلى حد كبير من خلال جهود فنلندا نفسها، بالنظر إلى أنها تتسارع بهذه اللهفة الكبيرة إلى الناتو معتبرة أن ذلك سيضمن أمنها. كما قلنا، نحتاج إلى استخلاص النتائج من انضمام فنلندا والسويد. إذا تم ذلك وسنتخذ إجراءات عسكرية تقنية على حدودنا. لقد توصلنا إلى استنتاجات لأنفسنا، وبالطبع سوف نستخلص استنتاجات بشأن أولئك الذين دعموا بسرعة وبسرعة العدوان على الاتحاد الروسي. يوما ما ستنتهي هذه الحرب، سوف نظل ندافع عن حقيقتنا، ولكن كيف سيكون المستقبل القادم؟ ما زلت لا أستطيع التخيل أن كل شيء سيعتمد على الاستنتاجات التي تتوصل إليها أوروبا. كل هذه الثرثرة غربية بأنهم جاهزون ونحن غير جاهزين، هذا كله نابع من نوايا المكر. بالنسبة لآفاق المفاوضات بين روسيا والغرب حول القضية الأوكرانية، سنكون مستعدين للرد على الغرب لأي مقترحات جادة للمفاوضات، مستعدين دائما للنظر والبت، ولكن لا يوجد منهم أي رد إلى الآن. تقول الدول الغربية إنها لن تتفاوض بدون أوكرانيا، كل هذا هراء. بعد كل شيء يقرر الغرب موقف أوكرانيا، وقد منع زيلينسكي من التوصل إلى اتفاق مع روسيا في مارس أذار من العام الماضي على الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت جاهزة بالفعل. الغرب هو من يقرر وبدون أوكرانيا. إن قرار تحديد مصير أوكرانيا لا يحدد بالوقت برأيهم، هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة لاستنفاد الاتحاد الروسي، وموقفنا من هذا الأمر معروف. إن التحدث مع الغرب فقط عن أوكرانيا لا طائل من ورائه.
كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ويمكنكم مستمعينا متابعة كامل المؤتمر على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بدوره أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف أن المفاوضات الجديدة بين موسكو وكييف تتطلب الموافقة على الاعتراف بنتائج استفتاء المناطق السابقة لأوكرانيا ووضع قواعد دولية جديدة، قائلا لا تتطلب المفاوضات الجديدة فهما موحدا لمبادئ القانون الدولي بقدر ما تتطلب الاتفاق على جانبين قانونيين، أولا اعتراف أو القبول الضمني على الأقل بنتائج تقرير المصير لشعب الأراضي السابقة أوكرانيا التي تتجسد اليوم في القانون الداخلي لروسيا في دستورها، وثانيا تطوير قواعد دولية خاصة مصممة للوضع الحالي والعلاقات الدولية المستقبلية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود.
تحياتي لحضرتك والأستاذ عماد والسادة المستمعين، أهلا وسهلا.
نبدأ مما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تكرار التاريخ، ما حدث في الحرب العالمية الثانية من جرائم ضد الروس. يقول الرئيس بوتين اليوم في لقائه مع المحاربين القدامى بأنه يتكرر. في تلك الفترة قال الرئيس بوتين إنه لم تتم محاسبة المجرمين على ارتكابهم جرائم حرب، ولكن اليوم الوضع يختلف. هل تتوقع أن ما يجري من بحق المدنيين من أصول روسية في الدنباس يمكن أن يحاسب عليه القانون الدولي أو أنه ينظر إليه بعين الاعتبار وتختلف الوقائع عن الحرب العالمية الثانية؟
في البداية بعد التحية طبعا، أنا أعتقد أن بعد الحرب العالمية الثانية وطبعا كان طبعا في نفس الوقت كان تم تدشين منظمة الأمم المتحدة، وأنا أعتقد أن هذه المنظمة أسست لإقرار السلم والأمن الدولي. لكن لو نلاحظ من الناحية الواقعية منذ عام 45 حتى تاريخه أن الأمم المتحدة لم تقم بدور فاعل في الأزمات الدولية أو حيال حتى الجرائم التي انتهكت في حق المدنيين وما إلى ذلك، بمعنى أن القانون الدولي الإنساني نعم تم تدشينه، وهناك أيضا محكمة العدل الدولية، وهناك ميثاق الأمم المتحدة، كلها مواثيق من الناحية النظرية جيدة جدا. لكن من الناحية التطبيقية أعتقد أن هذه القوانين لم تفعل بشكل جيد. الدليل على ذلك ننظر إلى كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين حول العالم، ننظر إلى مثلا على سبيل المثال القضية الفلسطينية، ننظر إلى الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين اللي حضرتك أشرت إليها، كلها أمور أنا أعتقد أنها لم تتم مساءلتها من قبل القانون الدولي الإنساني أو من قبل الأمم المتحدة. إذن ما يحدث في ما قبل 45 أعتقد أنه يتكرر لكن بسيناريوهات مختلفة، بمعنى أن طبعا ما قبل 45 لم تكن هناك منظمة أممية، كانت هناك عصبة الأمم، لكن أنا أعتقد أن بعد الأمم المتحدة لم يتغير الوضع كثيرا، أصبح لدينا منظمات إقليمية ومنظمات دولية وقوانين دولية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وما إلى ذلك. لكن من الناحية التطبيقية أتخيل أن كل شيء ما زال على وضعه، لأن طبعا المشكلة هنا أن من يقود هذه المنظمات هي مصالح الدول الكبرى وهي مصالح مختلفة. طبعا البرجماتية البحتة هي التي تتحكم في النهاية في قبول أو رفض ما يطلق عليه المشروعات الخاصة بالجانب الإنساني، لكن أنا أعتقد أن في المجمل أتخيل أن النظام الدولي ما زال يسير على عهده كما يقال، فيما يتعلق بالمصالح البرجماتية، فيما يتعلق بعدم الاكتراث كثيرا بمسائل خاصة بحقوق الإنسان بقدر ما هي مسائل خاصة ببرجماتية الدول ومصالحها، سواء ما يتعلق منها بمصالح داخل الدولة نفسها أو مصالح تجمع مجموعة من الدول. وأنا أتخيل أن كل هذه الأمور صب في النهاية فيما يتعلق بمسائل خاصة بعدم فعالية القانون الدولي الإنساني أو عدم فعالية حتى حصول المدنيين على حقوقهم سواء من الناحية المدنية أو من الناحية الإنسانية. نعم
دكتور محمد، يعني وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال يعني إن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول، عدا أنه أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات يعني في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. قراءتك لتصريح لافروف وبخاصة على خلفية الانتقادات الغربية الموجهة إلى روسيا بأنها تنتهك حقوق الإنسان بأنها تعتدي وهم يعني لا يرون أنفسهم ما يفعلون؟
يعني أنا أتخيل طبعا أن تصريحات السيد لافروف في الشق الأول منها طبعا قاعدة عامة صحيحة تماما فيما يتعلق ب مسائل خاصة بأن القانون الدولي يستخدم من أجل مصالح الدول، يستخدم من أجل توجيه الاتهامات، وأيضا يعني على سبيل المثال رأينا على مسائل حقوق الإنسان تستخدم ويتم طبعا الكيل بمكيالين، سواء ما يتعلق منها بتوجيه اتهامات عندما يتطلب المصلحة ذلك، وعدم توجيه الاتهامات أو الصمت عندما تكون المصلحة داخل الدولة نفسها. رأينا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى العراق وأفغانستان وتقوم باحتلالهم وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يخرج علينا توني بلير ويخرج علينا أيضا جورج دبليو بوش ويقول أنها كانت خطأ. يعني أنا أتخيل أن هذه المشكلات كلها تصب في النهاية في عدم فعالية القانون الدولي الإنساني. فيما يتعلق أيضا بالإنفاق بريطانيا مليارات الدولارات حاليا على الحرب في روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال ودعم أوكرانيا، في حين أن الشعب البريطاني يعاني من أزمة اقتصادية طحنة. أتخيل أن كل هذه الأمور يتم النظر إليها من خلال الكيل بمكيالين كما يقال. القانون الدولي الإنساني هو أصبح حاليا أحد أدوات السياسة الخارجية، يستخدم كيفما يشاء وطبعا يتم الصمت عنه كيفما يشاء، وأعتقد أن هذه مشكلة كبيرة. لابد إذا أردنا أن نفعل قانون دولي أن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أن يستخدم القانون من أجل برجماتية بحتة أيضا أعتقد أن هذا لا يصح ولا يكون، لأن القانون دشن من أجل إقرار العدالة ومن أجل أن يكون هناك نوع من السلم والأمن وأن يعود تعود الحقوق إلى أصحابها، هذه هي طبيعة القانون. لكن عندما نتحدث أن القوانين يتم مكيالها بمكيالين أتخيل أن هذا لا يصح ولا يكون.
نعم، أيضا لافروف قال بأنه العرب أصدقاء لنا، أصدقاء مخلصون. ما مصلحة اليوم العرب من الصداقة مع روسيا، من الشراكة مع روسيا، خاصة أن هناك متغيرات دولية فرضت نفسها، ورأينا أن العرب كانوا حذرين بالتعامل مع الأزمة الأوكرانية، ولكن هناك ثقة بروسيا، فما المصلحة المشتركة بين روسيا والدول العربية برأيك؟
حضرتك أحسنت السؤال. فيما يتعلق بهذا الطرح، كان الاتكاء في قبل على سبيل المثال 20 عام كان الاتكاء على السياسة الخارجية الأمريكية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليف استراتيجي أوحد للمنطقة العربية. لم يكن ينظر العرب خارج نطاق الأسوار كما يقال، لكن حدثت متغيرات عدة. رأينا الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر تتحدث عن مسألة صراع الحضارات وصامويل هانجتون وما إلى ذلك، وبالتالي بدأ العرب يشعروا بأن الاتكاء على عصا واحدة في سياساتهم الخارجية ربما يؤدي إلى مشاكل جمة فيما يتعلق بهذا الطرح. إضافة طبعا إلى أن هناك متغيرات أخرى فيما يتعلق برأينا تقارب صيني على سبيل المثال، رأينا قمة صينية تعقد في الرياض، رأينا الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن العودة للمنطقة العربية من خلال لقاء جدة في يوليو الماضي، من خلال طبعا تصريحات جو بايدن مسألة الفراغ الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لكن عاد خالي الوفاض كما يقال. رأينا اتجاهات أيضا تفاعلية مع روسيا بدأتها مصر يمكن في عام 2014 من خلال تدشين علاقات وصفقات تجارية وعسكرية مع الجانب الروسي، المملكة العربية السعودية دشنت أيضا صفقات مع الجانب الروسي، رأينا هناك زيارات متبادلة. إذن أنا أعتقد أن الانفتاح على السياسة الخارجية الروسية من قبل العالم العربي يكسبنا أكثر من ميزة. أولا أن يكون هناك عدم الاتكاء كما أشرت على حليف استراتيجي واحد، ثم بعد ذلك قضيتنا الأم القضية الفلسطينية، عندما يكون هناك حليف واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية الذي دوما وأبدا يساند إسرائيل سواء فيما يتعلق بانتهاكاتها المباشرة أو غير المباشرة للشعب الفلسطيني، أتخيل أن هذا أضاع منا وقت وجهد كثير جدا في قضيتنا الفلسطينية. الجانب الروسي عرض خدماته في هذا الطرح من خلال أن يكون هو أيضا حليف استراتيجي وأن يكون أحد الوسطاء في القضية الفلسطينية. لماذا لا يتم التعويل على مثل هذا الطرح؟ لماذا لا يتم أيضا التعويل على الطرح الصيني فيما يتعلق بهذا الجانب؟ أتخيل أن لو تم التعويل على هذه الجوانب سيكون هناك ند قوي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق أيضا بقضايانا الأخرى، لأن كما أشرت الولايات المتحدة الأمريكية ظنت أن العالم العربي لا يستطيع الاستغناء عنها، وأتخيل أن هذا هو الذي دفع جو بايدن كما أشرت لأن يدشن مقال في نيويورك تايمز يتحدث عن مسألة الفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ملء هذا الفراغ. طبعا عندما جاء إلى المنطقة العربية شعر أن المنطقة العربية تغيرت تماما، شعر أن السياسات العربية أصبحت مختلفة وأنها أيضا استبغت بالطابع البرجماتي البحت. العالم العربي حاليا يريد البحث عن مصالحه، إذن المصالح مع الجميع سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع روسيا ومع الصين ومع دول الاتحاد الأوروبي، الكل يبحث حاليا عن مصلحته، وتخيل أن جانب من هذه المصلحة هو التفاعلات، سواء التفاعلات ما بين الدول العربية منفردة مع الجانب الروسي أو التفاعلات الجماعية ما بين طبعا الدول العربية ككيان إقليمي والجانب الروسي. أتخيل أن هذا سوف يعود بالنفع على المنطقة العربية كثيرا كما أشرت فيما يتعلق بقضايانا أو فيما يتعلق حتى بالحراك التجاري والاقتصادي ما بين روسيا وبين عالمنا العربي. نعم
دكتور محمد، يعني نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أعلن أن المفاوضات الجديدة بين موسكو وكييف تتطلب الموافقة على الاعتراف بنتائج استفتاء المناطق السابقة لأوكرانيا ووضع قواعد دولية جديدة. برأيك ما مدى واقعية هذا السيناريو؟ هل يمكن أن يتحقق ويكون الحل للأزمة الأوكرانية؟
يعني أنا أعتقد طبعا أن مثل هذا الطرح فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية تتطلب عدة أمور. أولا فيما يتعلق بحسن النوايا، يعني لا يمكن أن نتحدث أن روسيا حاليا تريد إحداث نوع من تسوية سياسية، لو افترضنا مسألة التسوية السياسية ويكون هناك إمدادات لوجستية وإمدادات أيضا عسكرية ومالية من قبل العالم الغربي كله لأوكرانيا، أعتقد أن هذا لا يجوز ولا يصح. كما أشرت لحضرتك بريطانيا حاليا أنفقت مليارات الدولارات، وهناك مساءلة لرئيس وزراء بريطانيا في هذا الشأن، لماذا يتم دعم أوكرانيا بكل هذه الأموال في حين أن هناك أزمة اقتصادية خانقة في بريطانيا؟ أيضا في الجانب الأمريكي هناك أيضا نفس المساءلة من قبل الكونغرس لجو بايدن، لا يتعلق منه لماذا أنفقت كل هذه المليارات على أوكرانيا التي لم تكن حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية أو يعود هناك نفع من العلاقات الأوكرانية الأمريكية في السابق. وبالتالي فأنا أتخيل أن مسألة أن يكون هناك حرب خفية ما بين الغرب وبين روسيا، طبعا ممثل في الجانب الأوكراني كأحد كالأرض المحروقة كما يقال، أو الأرض التي يتم من خلالها استخدامها لإحداث هذه الحرب، أتخيل أن كل هذه الأمور أدت إلى إطالة أمد الحرب وعدم فاعلية أي طروحات خاصة بتسوية سياسية. إذن لو أردنا تسوية سياسية أعتقد أنه لابد أن يكون هناك نوع من الهدوء النسبي، لابد أن يكون هناك وقف لكل الإمدادات اللوجستية، ولابد أن يتم طرح كل الأمور من خلال نوايا صادقة، سواء ما يتعلق منها بالجلوس على مائدة المفاوضات أو طرح رؤية من خلال المنظمة الأممية. يعني على سبيل المثال لم نرى دور فاعل للأمم المتحدة في هذه الأزمة، اللهم إلا بعض القرارات التي لم يؤخذ بها ولم يعتد بها.
نعم دكتور، يعني وتأكيدا لكلامك كان هناك مظاهرات في ألمانيا وفرنسا حاشدة، أيضا ضابط استخباراتي أمريكي يقول أنه النصر حتما لروسيا في هذه الحرب ولا يمكن للناتو أن ينتصر. المدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك دكتور.
جزيل الشكر. شكرا جزيلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أنقرة، واللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الملف السوري.
وقال عبد اللهيان أن طهران ترحب بالتقارب بين أنقرة ودمشق لأنه سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث، وأن العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية طرحت في هذه المباحثات سواء مع أردوغان أو تشاوش أوغلو، ومن الضروري التسريع بوتيرة تطبيق خطة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين الدولتين الإيرانية والتركية والتي أبرمت على امتداد زيارة أردوغان الأخيرة لطهران.
من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أن إيران لها دور مهم في عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وقال سنتعاون مع إيران في المرحلة المقبلة من أجل الحصول على نتائج من الخطوات التي نتخذها حيال التطبيع مع سوريا.
وحول أسباب هذه الزيارة وأهميتها، خاصة أنها جاءت بعد زيارة الوزير الإيراني لدمشق ولقائه الرئيس الأسد، قال الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لبلا قيود:
أظن أن زيارة السيد وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق وبعدها إلى أنقرة أولا لأمور تخص أظن طهران نفسها، يعني ربما شعرت أنها خارج إطار المفاوضات الأخيرة المباشرة عبر الوسيط الروسي بين تركيا وسوريا، وهذا نستشفه من تصريحات كبير مستشاري الخارجية الإيراني عندما قال يعني لا يمكن الحل في الملف السوري دون وجود إيران أو المساهمة الإيرانية. هذه رسائل للكل، يعني لروسيا وسوريا وتركيا، لأن إيران لها قوة ومخالطة بشكل قوي وفعال في الملف السوري. طبعا الزيارة إلى أنقرة، أنا لا أظن أن هناك رسائل يعني سيحملها من دمشق لأنقرة، لا تحتاج هذا الأمر، لأن أولا موسكو موجودة تستطيع أن تنقل هذه الرسائل، ثانيا كان هناك لقاء مباشر عبر الوسطاء الأتراك السوريين، يعني عبر استخبارات عبر آخرين، يعني لذلك أنا أظن أن هناك رسالة، يعني أمر مستبعد، لكن إيران تريد أن تعلم ماذا حصل، تريد بعض المعلومات، تريد أن تقول نحن موجودون. أيضا في نفس الوقت نحن نعلم أن إيران لديها حضور جيد قوي نوعا ما، حضور جيد في تركيا من ناحية الطاقة ومن ناحية أخرى التبادل السياحي المالي التجاري، يعني لها دور حقيقة فاعل في تركيا، لذلك أظن تريد استخدام هذا الأمر لتنبه تركيا أن لا تتجاوز إيران مهما كان الأمر إلا ربما في علاقات ثنائية بشكل أو بآخر مع دمشق، لكن هذا يحتاج إلى وقت آخر.
واستبعد أوغلو وجود اتفاق حالي أو حلول حملها الوزير الإيراني.
بالنسبة للحلول أنا أظن أن إيران قالت أن ربما تريد المسار الرباعي، تكون المشاورات تركية إيرانية روسية سورية، وأنا أظن ربما تركيا توافق، يعني لأن هذا المهم، لأن إيران لها دور فاعل في الملف السوري ولا تريد تجاوزه، لذلك أنا أظن من هذه الحلول ممكن، خصوصا أن إيران لديها قدرات لا تستطيع تركيا أن توفرها إلى سوريا في حال تم التصالح، يعني أمور الطاقة أمور البترول بنزين وقود وغيرها، يعني لا أظن أنها قادرة تركيا. ربما تركيا شريان اقتصادي مهم جدا لتجاوز بعض الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها سوريا الآن. هذا أيضا يحتاج إلى يعني تعاون قوي روسي تركي إيراني، وربما الدول العربية عندها دور فاعل ومهم جدا في الأزمة السورية، طبعا باختلاف وجهات نظرهم.
واعتبر أوغلو أن هذا اللقاء غير مرتبط بفتور العلاقات التركية الأمريكية وتراجع دور أمريكا في ملفات عالمية كثيرة.
الأمر ليس متعلق تماما بفتور العلاقات التركية الأمريكية، هذا الفتور يعني متواجد، رغم أن يعني هم حلفاء في الاستراتيجيات الكبرى للناتو وغيرها، لكن أنا أظن أن يعني الآن عدوي صديقي في التحالفات على أرض الميدان الآن. تركيا الآن هاجسها واضح، تواجد قصد أولا في غرب الفرات بعض النقاط، وأيضا بعد ذلك ربما كل تواجد قصد أو PKK أو حزب العمال الكردستاني في أي منطقة سواء في تركيا في سوريا أو في العراق. وهذا يستدعي أظن أن تركيا ستحاول أن تغير المعادلة لتميل أكثر باتجاه الشركاء الآخرين، يعني روسيا وسوريا وإيران. لنقل تركيا وإيران وروسيا، لأن ما زال الأمر معقد كيف ستعالج تركيا موضوع المعارضة السورية. هذا أيضا يحتاج إلى وقت، كيف ستعالج من مصالحها المختلف، يعني هي مصالحها التي تتضارب مع المصالح الإيرانية أيضا في سوريا بعض الشيء، وكيفية يعني توازن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في الملف السوري. يعني الموضوع حقيقة ثقيل ليس مقد، لكن أنا أظن أن تركيا الآن تريد أن تستخدم يعني بعض الأمور الخشنة، ضغط أكثر عسكريا اتجاه قصد للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أظن أن الفتور بين الطرفين له دور، لكن ليس الدور الكبير والرئيسي، لكنه له دور فاعل نوعا ما.
أما بالنسبة لمناقشة الملف الأوكراني، رأى أوغلو أن دور تركيا مهم وأساسي، بينما إيران لا تلعب دورا مهما في هذا الملف.
بالنسبة للملف الأوكراني أنا لا أظن أن يعني دور تركيا أكبر بكثير من الدور الإيراني. لا يوجد دور إيراني حقيقة في الأزمة الأوكرانية. نعم إيران مصطفى مع روسيا كما يقولون تدعمها في بعض الأمور، لكن حتى دعمها بالطائرات المسيرة ليس أكثر. يعني لا أظن أنه ذلك الدعم الذي تحتاجه روسيا بشكل كبير، على عكس أوكرانيا التي تأخذ سلاحا كاملا من الغرب، ثقيل متوسط خفيف لا أعلم، لكن تأخذ كل أنواع الأسلحة. والدور التركي حقيقة قوي وفاعل بين أوكرانيا وروسيا، لكن أنا لا أظن أن تركيا لوحدها قادرة، ولا حتى تركيا وإيران إذا أرادتا مع بعض العمل لإيجاد صيغة ما لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، أنا لا أظن أنهما قادرتان لوحدهما، لأن الموضوع أصبح تدخيرات كامل للغرب، الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ضد روسيا. لذلك أنا أظن يعني ما لم توافق دول الغرب هذه الكبيرة، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا بالجلوس أو إقناع أوكرانيا بالجلوس، لن تستطيع تركيا لوحدها، فحتى تركيا وإيران وإن عملتا معا من أجل إيجاد صيغة ما في الملف الأوكراني.
كان هذا ما قاله الخبير بالشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث علق وانغ وينبين متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على نقل الولايات المتحدة 53 صهريج وقود من سوريا إلى قواعدها في العراق يوم 14 من يناير الجاري، قائلا: لقد أزهرتنا الفظاعة أمام نهب سوريا من قبل الولايات المتحدة بشكل علني ومفضوح، وبأن أعمال اللصوصية هذه تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة والكارثة الإنسانية في سوريا.
وأكد أن حق الشعب السوري في الحياة يداس عليه بلا رحمة من قبل الولايات المتحدة، مضيفا أنه مع وجود القليل من النفط والطعام يكافح الشعب السوري أكثر من أجل التغلب على الشتاء القارس، وأن مستوى جشع الولايات المتحدة في سرقة الموارد من سوريا مذهل مثل سخائها في تقديم مساعدات عسكرية في كثير من الأحيان بمليارات أو حتى عشرات المليارات من الدولارات.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لي بلا قيود خبير في الشأن السوري الصيني غسان يوسف في قراءته لدلالة أبعاد هذا التصريح الصيني.
هلأ بشكل عام يعني لاحظنا بأن الصين في الفترة الأخيرة ركزت على موضوع سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري وللقمح السوري، وكان هناك تصريحات متتالية يعني من مندوب الصين الدائم في مجلس الأمن وأيضا من وزير الخارجية الصيني وأيضا من المتحدث باسم الخارجية الصيني. هذا يدل على أن الصين يعني تريد أن تقول للولايات المتحدة وللعالم بأن يعني ما تفعله في سوريا هو مناف لميثاق الأمم المتحدة وأيضا للقوانين الدولية، وأن وجود الولايات المتحدة في سوريا هو وجود غير شرعي، وبالتالي لا يحق لها استثمار أو استغلال هذه الثروات أو سرقتها. يعني وحتى هناك أصوات يعني في الولايات المتحدة قالت بأن ما تقوم به الولايات المتحدة هو قرصنة. وأيضا يعني لاحظنا بأن مثلا إدارة ترامب السابقة قامت بإعطاء شركات يعني شركة اسمها دلتا لأن تستثمر النفط، ولكن إدارة بايدن لم تجدد لهذه الشركة، ويتم نهب النفط بدون حسيب نقص الوقود ومن نقص التدفئة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الولايات المتحدة تتصرف كالقراصنة، وأنها أيضا يعني تقوم بذلك دون أن يكون دون أي محاسبة من أحد، في وقت نلاحظ بأنها تقوم بإغداق السلاح يعني على المجموعات الإرهابية في سوريا. يعني مثلا أمس كان هناك اجتماعات في المنطقة الشرقية ما بين مسؤولين أمريكيين وما بين يعني مجموعات قسار لتزويدها بالسلاح، أيضا مع لواء ثوار الرقة لإحياء هذا الفصيل ومن ثم تسليمه منطقة الرقة، وأيضا ما يسمى جيش سوريا الحرة في منطقة التناس تقوم بتسليحه وتدريبه في مرحلة يعني ما لفصل المنطقة الجنوبية درعا والسويدة وتشكيل هذا الفصيل للسيطرة على الأراضي السورية أو على جزء من هذه الأراضي. هذا يدل على أن الولايات المتحدة تقوم بمشروع تقسيمي في سوريا وأيضا تقوم بنهب الثروات. ولذلك أنا أعتقد بأن ما قالته وزارة الخارجية الصينية يعني شيء جيد وممتاز، ويؤكد بأن دولة كبرى تملك يعني حق الفيتو في مجلس الأمن تراقب ما تفعله الولايات المتحدة، وهذا دعم للدولة السورية ودعم لحقها في ثرواتها وأملاكها. وأيضا كانت روسيا أشارت أكثر من مرة على يعني عن هذا الموضوع، وقالت بأن الولايات المتحدة وجود الولايات المتحدة في شرق سوريا غير شرعي، وبأنها تقوم بنهب النفط والقمح وخيرات سوريا من تلك المنطقة، وأيضا هناك سيليكون يعني في تلك المنطقة وتقوم الولايات المتحدة باستغلاله. لذلك أعتقد بأن اليوم يعني الولايات المتحدة فعلا يعني هي تقوم بهذا الفعل عن سابق إصرار وتصميم، وأيضا تستثمر هذه الأموال في دعم المجموعات المسلحة والإرهابية لقتل الشعب السوري، يعني في تأخذ يعني من نفطه وقمحه وغير ذلك، ومن ثم تقوم بإعطاء الأموال ليقوموا هؤلاء بقتل أخوتهم في سوريا.
وعن سؤال، فيما إذا كان التصريح الصيني يأتي في إطار تعزيز الصين لدورها في المنطقة أكثر فأكثر، وكيفية الرد الأمريكي على هذه الاتهامات، يقول يوسف:
يعني ليست هي المرة الوحيدة التي تتحدث فيها الصين، ولكن أيضا يعني هو لأن يعني الصين على علاقة جيدة مع سوريا، هذا صحيح، وأيضا هي على علاقة جيدة مع دول المنطقة. يعني لاحظنا بأن الصين يعني حاولت أن يكون لها شبكة علاقات في منطقة الشرق الأوسط والخليج ومع كل الدول العربية، وهذا يعني دائما تؤكد الصين على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأساسية في المنطقة، وأيضا تؤكد يعني وهذا عندما جاء الرئيس الصيني إلى السعودية قال هذا الكلام واجتمع بقادة الدول العربية، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هي تريد أن تقول بأن يعني الصين لن تنسى أصدقائها ومنهم سوريا، وأن يعني سوريا تتعرض أولا لاحتلال وتتعرض لنهب الثروات من قبل أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة، في حين أن يعني تتدخل مثلا في تايوان، تتدخل في تشيجيان بالنسبة للصين، لكن لا تتدخل في بحر الصين الجنوبي، أيضا تدعم فيتنام ضد الصين، أيضا تدعم كوريا الجنوبية واليابان. ولذلك يعني هي اليوم الولايات المتحدة يعني تحاول يعني أن تضغط على يعني الصين في كل مكان، ولذلك لاحظنا هذا التصريح الصيني المنصف أنا برأيي والضروري لأن تقول الصين للولايات المتحدة بأن ما تقوم به في سوريا هو خارج عن ميثاق الأمم المتحدة وخارج عن القوانين الدولية، وبأن يعني لا يحق للولايات المتحدة أن تعطي دروس للآخرين يعني في مثلا حقوق الإنسان أو في الأمم المتحدة أو في القوانين الدولية أو في القانون الدولي الإنساني وغير ذلك. وهذا ما تعاني منه الصين دائما يعني في العلاقة مع الولايات المتحدة، يعني في كل الأماكن التي تتواجد فيها الولايات المتحدة بالقرب من الصين تحاول الولايات المتحدة أن تضغط على الصين يعني في هذه المناطق. ولاحظنا مثلا كيف أنهم يعني اتهموا الصين بأنها تقوم ب يعني إقامة معتقلات قسرية للمسلمين الإيغور وغير ذلك في شينجيانغ، وثبت أن هذا الكلام غير صحيح. وأيضا يعني قالوا بأن الصين تضطهد الأقليات والعرقيات الأخرى غير الصينية، وهذا أيضا غير صحيح. يعني أنا من الذين زاروا الصين وزاروا المناطق المسلمة في تلك في سواء في شينجيانغ أو في سواء في الشمال، ولم نجد يعني حتى أن الكثير من يعني هناك الكثير من المساجد ودور العبادة التي لا تتدخل بها الدولة الصينية.
كان معنا من دمشق خبير في الشأن السوري الصيني غسان يوسف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ولدينا أيضا في بلا قيود ملفات اقتصادية، حيث صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بأنها تتوقع أن تدفع العقوبات الاقتصاد الروسي إلى الركود لعقود، قائلة: لقد فرضنا أقوى العقوبات الممكنة والتي سوف تقود الاقتصاد الروسي إلى عقود من الركود، وستترك صناعته بدون أي تقنيات حديثة وحاسمة. وأشارت إلى التدابير التقييدية ضمن عدد من التدابير الأخرى لدعم نظام كييف وتوريد الأسلحة والموارد المالية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم الحزمة 10 من العقوبات ضد روسيا والتي تهدف إلى سد الثغرات في الإجراءات السابقة.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار تعليقا على تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية.
هناك وهم من أقلمة أظافر الاقتصاد الروسي، لأن الاقتصاد الروسي لديه بنية صناعية هائلة، يعني هذه الحرب طورت القدرات العسكرية وباتت عملية المصانع العسكرية داخل روسيا تصدر أعتداء هائلة إلى الجيش الروسي، وبالتالي إلى جانب الموارد الهائلة التي تختزنها روسيا وخصوصا الغاز. هذا كلام وهم، ولا يمكن لأي كان من أقلمة أظافر الاقتصاد الروسي يمكن فرض عقوبات، لأن هنالك الدولار عبر العالم. ولكن الصهيونية ودولة إسرائيل، عندما نقول الحركة الصهيونية يعني نقصد دولة إسرائيل. دولة إسرائيل لديها التأثير الكبير حول الدولار، وهذا أمر يزعج الحركية التجارية الروسية عبر العالم. بغض النظر حتى ولو اتجهت روسيا باتجاه الصين والهند والأسواق الناشئة ودول البريكس ومنظومة شنغهاي ومنظمة الأسيان والتجمعات الإقليمية الأخرى التي يمكن أن تتحرك فيها، وحتى الدول المؤتمر الإسلامي، حتى هذه الدول لا يمكنها أن تتحرك بمعزل عن تأثيرات العقوبات، لأنها كلها تتعامل بالدولار الذي هو ما يزال العملة الاحتياط على صعيد الاقتصاد العالمي. وردا أيضا على سؤالك، هذا الكلام الصادر عن المسؤولة في الاتحاد الأوروبي هو رد مباشر على كلام الرئيس بوتين في الأمس، عندما قال بأن الاقتصاد الروسي اللي فيه نسبة ركود لا تتعدى 2%، بعكس ما يعتقد الغرب الذي وضع تقييم بين 15 و20. ولكن على الكل أن يفهم في لعبة الاقتصاد، دائما في الاقتصاد سواء كان هنالك حروبا أم لا، لا يمكن أن يكون هنالك عمالة كاملة، ولا يمكن أن يكون هنالك نمو مستمر، وإلا يتوقف الكون. دائما هنالك فقراء وأغنياء، ويجب دائما في الاقتصاد أن نترك مساحة كبيرة من البطالة ومساحة كبيرة من التذبذبات في حركة النمو، وإلا كل شيء يتوقف.
وعن سبب اختيار الاتحاد الأوروبي طريق المواجهة الاقتصادية الراديكالية مع روسيا بدلاً من الطريقة السلمية لحل الأزمة الأوكرانية يقول عزار:
لأنه أستاذ عماد، الدول ليست جمعية خيرية، الدول لديها مصالح، وبطبيعة الحال عندما يدخل الجيش الروسي باتجاه أوكرانيا وهي أوروبية، لأننا كنا ذكرنا دائماً أنه عندما انهار أو تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانهارت المنظومة الاشتراكية، وهنا أشدد وهذا بقرار من الكرملين ولا دخل للولايات المتحدة في هذا الموضوع، عندما تفكك الاتحاد السوفيتي كان بقرار من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عن موسكو، وتم الاستعادة عنها بالرابطة الدول المستقلة التي انقسمت هذه الجمهوريات إلى ثلاثة: جمهوريات أوروبية، كوكازية وأسيوية، أوكرانيا، بيلاروسيا، روسيا، هم ضمن المنظومة الأوروبية. وبالتالي بطبيعة الحال عندما استطاع الرئيس بوتين أن يحقق شيء لم يستطع حتى القيصر الروسي، أن يمتلك البحار، لقد امتلك بحر أزوف وتحول إلى بحر إقليمي داخلي، ولو أنه منفتح على البحر الأسود، هنالك إسرائيل، دولة إسرائيل، وهنالك حلف شمال الأطلسي الذي تسخره إسرائيل من مصلحتها. أما الولايات المتحدة إنها تعيش مرحلة فيها من الضبابية في كيفية التفاعل مع هذه الأحداث، وليس مثل ما الكل يعتقد بأن الولايات المتحدة تسيطر على أوروبا. هذا أمر يتطلب محاضرة لإيضاح الأمور حول وضعية الولايات المتحدة من خلال هذه الحرب الدائرة.
كان معنا الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد أيضا، تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي قال فيها إن المملكة منفتحة على المناقشات بشأن التجارة باستخدام عملات غير الدولار الأمريكي، وإن المملكة تدعم بسخاء مصر ودول أخرى معرضة للخطر.
وأضاف جدعان: لا توجد مشاكل في مناقشة كيفية تسوية ترتيباتنا التجارية سواء كانت بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي، لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي نقاش من شأنه أن يساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم.
وتابع الجدعان: نحن نتمتع بعلاقة استراتيجية للغاية مع الصين وأيضا مع دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، ونريد تطوير العلاقات مع أوروبا والدول الأخرى التي لديها الاستعداد والقدرة على العمل معنا.
وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي حافظت على ربط عملتها بالدولار لعقود إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء تجاريين مهمين بما في ذلك الصين. المملكة هي أحد أعمدة نظام البترودولار الذي تأسس في السبعينيات والذي يعتمد على تسعير صادرات النفط الخام بالعملة الأمريكية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ صلاح سلطان. أهلا بك أستاذ صلاح في بلا قيود. ونبدأ من تصريحات وزير المالية السعودي بشأن تنويع العملات في التجارة الخارجية، هل كان يقصد الروبل الروسي واليوان الصيني برأيك؟
على اللقاء اللي صار مع وزير المالية السعودي بالنسبة لموضوع تنويع العملة وتنويع في مصلحة التجارة العامة، يعني هو الوزير ما ذكر بالتحديد، يبدو لي يعني ما ذكر سواء هذا قطاع الغاز ولا النفط، قال التجارة بصفة عامة. طيب هذا جانب. الجانب الآخر، أنا يبدو لي يعني توقعات انضمام السعودية مجموعة بريكس المتوقعة خلال هذه السنة، هذه أيضا إشارة أخرى أن السعودية الآن تريد أن تنوع مصادر دخلها ومصالحها. أولا السعودية تنظر لمصالحها فوق كل شيء، وجزء من مصلحة السعودية فوق كل شيء هو تنويع أيضا مصادر الدخل، وأيضا تنويع مصادر الإنتاج خاصة في قطاع الصناعة والنفط والغاز، وبالتالي هذه تتطلب أحيانا أن يكون في هناك تنويع أيضا في العملة، أي عملة البيع أو عملة الشراء، سواء أنا أستورد من الدول مثل الصين، يعني هذه أيضا ذكرت سابقا أن السعودية كانت مفتوحة لموضوع شراء المنتجات أو الدفع أسعار النفط للصين بالعملة اليوانغ،
وايضا صار في تواصل مع روسيا بخصوص هذا الموضوع. يعني هو شو ايش قال وزير الماليه؟ قال احنا يعني بما معنى ان احنا يعني حليف كبير للمملكه العربيه السعوديه من السبعينات، سوري للولايات المتحده من السبعينات، واحنا دوله بترودولار، اكبر دوله بترودولار الان، واحده من اكبر دول بترودولار في المنطقه. ايش معنى بترودولار؟ يعني انا ابيع نفطي بعمله الدولار، هذا معناته بترودولار، هذه تفسير كلمه بترودولار. فبالتالي وقال لكن ما هذا ما يمنع ان احنا يكون عندنا مصادر دفع، يكون بعملات مختلفه، قد يكون باليورو، قد يكون بعملات اخرى، بالريال السعودي هو حسب ما ذكر. يعني هو طبعا ما جاب اسم اليوان وما جاب اسم الروبل الروسي، لكن انا شخصيا وجهه نظري ان هذه انا لا استبعده ان قد هذه تحدث خلال الفتره القادمه. اولا لان الصين هي اكبر شريك في قطاع الطاقه مع المملكه العربيه السعوديه، وارضاء الشريك الصيني جزء من ارضاء الشريك الصيني هو اكبر شريك تجاري للمملكه العربيه السعوديه ان يكون الدفع بعملات مختلفه وليس فقط بالدولار. يعني هو ايش قال وزير الماليه؟ قال احنا عندنا ايضا الان التنوع، ما قال احنا بنستغني عن الدولار، قال احنا نتنوع في مصادر الدفع ونستخدم ايضا ممكن نستخدم عملات اخرى لمصالحنا. فانا يبدو لي ان اوبك واوبك بلس من وجهه نظري استاذه هنا هي اكبر الان منظمه مرتبه جدا على فكره. أوبك وأوبك بلس منظمة مرتبة جدا، وفي تحالف قوي بينهم، وأيضا في مصالح بينهم. يعني أنا لا أستبعد أن خلال الفترة القادمة أن نسمع أن جزء من التجارة أن بين السعودية وبين روسيا، أو بين السعودية وبين الصين، أو بين السعودية وبين أوروبا، يكون يمكن بالريال السعودي، أو يكون بيوان، أو يكون بعملة الروبل، أو يكون باليورو، وبالإضافة طبعا للدولار. لكن عشان العلاقة أو التحالف الكبير بين السعودية وبين الولايات المتحدة، لا زالت الدولار هي بتكون العملة المسيطرة، يعني هي تكون لها الأغلبية في التجارة بين السعودية وبين يعني كعملة استخدام عملة. حتى لو صار في تنوع لا زالت بتكون الدولار هي العملة المسيطرة خلال الفترة القادمة.
أستاذ صلاح، كيف سيكون رد فعل واشنطن بعد هذا القرار السعودي؟
أكيد راح بيكون رد فعل جدا سلبي من واشنطن، ما راح بيعجبهم هذا الخبر، ولا بيعجب اللقاء اللي صار مع وزير المالية السعودي. البيت الأبيض لم تعلق على هذا الموضوع لغاية الآن، وحتى وزيرة الخزانة أو وزير المالية الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي لم يعلقوا على موضوع هذا اللقاء. لكن أنا يبدو لي أن المؤشرات واضحة جدا الولايات المتحدة أن السعودية عندها رؤية اسمها رؤية 2030، و 2030 هي مبنية على شيئين، مبنية على تنويع الدخل ومصادر الدخل، وأيضا بناء تحالفات أخرى وليس تحالف مع شريك واحد. وبناء على التحالفات هذه وبناء على وجود أوبك أوبك بلس، وأنا بركز على كلمة أوبك أوبك بلس لأن هي المنظومة الرئيسية الآن في كل التجارات اللي قاعد يصير بين دول أوبك أوبك بلس، إن سواء أمريكا وافقت رضت أم لم ترضى، السعودية يبدو لي إن في موضوع تنويع الدخل أو تنويع مصادر العملة هي ماشية فيها، لكن أتوقع بيكون نسب قليلة ولا تشمل، إذا صار هناك في تبادل إن بتكون بنسب قليلة. لا زالت الدولار هي بتكون النسبة الأكبر في التجارة، تجارة السعودية مع العالم، لازال عملة الدولار هي بتكون العملة المسيطرة. يعني إنما التنويع واضح، إن احتمال انضمام إمارات والسعودية، هاي دولتين الكبيرتين في الوطن العربي ماليا أقصد، انضمام لبريكس، واضح هناك في اتجاه مستقل عن سياسة الولايات المتحدة، بما معنى تقول الولايات المتحدة هذا قرارنا وهذه استقلاليتنا، نحن لنا الحق أن ننوع مصادر دخلنا، ننوع مصادر العملة تبعنا بما في مصلحتنا، بما في مصلحة البلد. المصلحة البلد هو أهم شيء الآن، والدليل على ذلك أن المملكة العربية السعودية عملت لقاء مع البايدن في جولاي العام الماضي، طيب، بحضور جميع دول العربية، وأيضا عملت لقاء مع رئيس الصيني في نفس السنة. فإيش معناته؟ معناته المصالح. وأيضا دعت دول عربية ودول أخرى غير عربية لحضور هذا اللقاء. فيبدو لي أن هناك في سياسة واضحة للمملكة العربية السعودية لحماية مصالحها، وأيضا بناء تحالفات أخرى، وليس فقط الحليف الوحيد من السبعينات الولايات المتحدة، لا.
طيب، يعني برأيك هل ستصبح المملكة العربية السعودية نموذجا يحتذى به بالنسبة لدول أخرى، وأقصد هنا يعني دول عربية وربما أيضا دول في بقية العالم لا شرط في المنطقة نفسها.
المملكة العربية السعودية مع وجود القيادة الشابة في الحكومة غيرت سياستها الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، وفي هناك تغيير واضح قاعد يصير. المملكة العربية السعودية هي اليوم قائدة الدول العربية بدون استثناء، سواء ليس فقط في مجال الاقتصاد إنما في مجال السياسة وغيرها. في جميع المجالات السعودية هي قائدة الدول العربية. يعني اليوم الفرق الجي دي بي بين السعودية وبين الدولة الثانية فرق كبير، ما في مجال المقارنة. رأس المال السوقي الأسهم في سوق السعودي اليوم في سوق التداول ما في مقارنة مع الدول العربية اللي بعدها. يعني طبعا في دول غنية اليوم مثل الكويت ومثل الإمارات ومثل قطر وغيرها، لكن هذه كلها دول اقتصادها قوي، لكن أمام السعودية هي القائدة الآن، هي تقريبا قائدة في الدول العربية بدون استثناء. يعني بدون استثناء، لكن السعودية تهمها أيضا في نفس الوقت أن يكون عندها تحالف عربي قوي. يعني مش في مصلحة السعودية أن لا سمح الله يصير في مشاكل اقتصادية في مصر، أو يصير في مشاكل اقتصادية في تونس، أو يصير مشاكل اقتصادية في الأردن. مش في مصلحة المملكة العربية السعودية أن ترى دول الحليفة لها قوية، يعني مثل مصر مثل الأردن، أنا هذه أعتبرها دول قوية، حليفة قوية. لا دول مجلس التعاون طبعا، دول خليجي موضوع مختلف، هذين حلفاء من الأصل. أن ترى دولة مثل مصر أو أردن لا سمح الله يكون فيها، حتى دول أخرى مثل باكستان، يعني الدعم الأخير لباكستان. فعمل التحالف هذه أنا أعتقد هذه أحدى من يعني أحدى سياسات المملكة العربية السعودية، تحمل تحالف عربي قوي ليس فقط في مجال السياسي والعسكري، لا إنما في مجال الاقتصادي. يعني أنا كيف إيش ينفع أنا أعمل تحالف مع دول بعد تنهار؟ وقالت وقال الكلام هذا وزير المالية إن إحنا يعني ندعم مصر، خاصة الدول يعني مصر تمر الآن في فترة صعبة، موضوع العملة وموضوع المشكلة الدولار كارنسي أيضا، مشكلة مصر اليوم عندها مشكلة الدولار عملة الدولار، يعني هذه هي المشكلة الرئيسية اللي تواجه في مصر. فأنا أشوف إن ما أستبعد إن الدول تأخذ يعني ما عملت السعودية، لكن كم يكون نسبة تأثيرها؟ هذا السؤال. هي الآن التحالفات مهمة، لكن أنا لما أغير سياستي العملة وغير سياستي الاقتصادية كم نسبة تأثيري على المنطقة، وكم هي نسبة أنا بمصلحتي من هذا الموضوع. كل دولة عربية تنظر لمصلحتها رقم واحد، وأيضا ممكن هي نعم ممكن هي تتبع سياسة المملكة العربية السعودية في تنويع الدخل، لكن ما أعتقد راح يكون لهم تأثير مثل ما المملكة العربية السعودية لها تأثير اليوم. السعودية صارت أقوى بكثير ما كانت عليه. السعودية اليوم الجي دي بي تبعها تجاوزت التريليون دولار. السعودية اليوم ضمن 15 أكبر دولة في الجي دي بي، وأتوقع خلال السنتين القادمين يعني نتكلم على 2024 ان تصل ضمن او تصل ضمن 10 اقوى الدول في الجي دي بي، ال 20 دول كجي دي بي يعني. فدوله قاعده تنمو، لهم قياده شابه، الحكومه قاعده تعطي فرص الان للشباب الجديد، الجيل الجديد اللي اليوم السعوديين قاعدين ما شاء الله تجدهم في كل مناطق الاقتصاد، سواء في مجال الترفيه او في مجال الرياضه او في مجال الهيئات الحكوميه الوزارات وغيرها والجهات الاقتصاديه طبعا وقطاع الطاقه. فبالتالي النموذج اللي تبني عليه المملكة العربية السعودية ممكن نعم ممكن الدول الأخرى تحدو بحدوها إذا رأت في مصلحتها. أنا أشوف اليوم الدول العالم بصفة عامة كل دولة تقول أنا وين مصلحتي، وبعدين أنظر لمصلحة غيري.
الخبير الاقتصادي والمالي صلاح سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا الأخير، حيث منعت الشرطة الإسرائيلية سفير الأردني لدى تل أبيب غسان المجالي من دخول المسجد الأقصى عبر باب الأصباط بدعوى عدم حصوله على إذن مسبق لدخول المسجد.
ودفع هذا الإجراء وزارة الخارجية الأردنية لاستدعاء السفير الإسرائيلي لدى عمان، وأبلغته استياء الأردن من اعتراض الشرطة الإسرائيلية طريق السفير الأردني لدى تل أبيب ومنعه من دخول المسجد الأقصى للصلاة.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج. ونسأل مباشرة دكتور حسن، بأي حق تقوم السلطات الإسرائيلية بمنع السفير الأردني من دخول المسجد الأقصى؟
أنا باعتقادي ما حصل يوم أمس وهذا التصرف الذي قام به الشرطي بمنع السفير الأردني وهي ليست المرة الأولى، والسفير يعني لم يدخل بمفرده، ومعروف أنه هذا سفير البلاد وبالعرف الدبلوماسي يعني ممنوع التعرض من قبل أي شرطي لأي دبلوماسي يتبع لأي دولة. ولكن الدلة هذا الموضوع هي باعتقادي بالدرجة الأولى هي التوجيه إهانة كبيرة جدا للمملكة الأردنية وللحكومة الأردنية وحتى لملك الأردن بحد ذاته، توجه هذه الإهانة إسرائيل وللمرة الثانية. المرة الأولى منع ولي العهد من القدوم إلى مسجد الأقصى، وهذه المرة أيضا ومنع السفير، مع العلم أنه السفير كان المجالي هو يعني ليست للمرة الأولى التي يأتي فيها حسب تصريحاته إلى مسجد الأقصى، والسيادة الأردنية على الأوقاف والمسجد الأقصى تحديدا، يعني الأوقاف الأردنية هي من تدير الشؤون الدينية والإدارية في المسجد الأقصى. ولكن اندل هذا الموقف وهذا الاعتراض يدل على النهج ومسار هذه الحكومة الجديدة بوزيرها المتطرف. ويعني الشرطة تلقت كل الدعم، وأن أخطأتم أنا من وراءكم ولا يكون هناك من يحاسبكم لا بالقانون إلا بقانون بن غفير الحديث، وهي يعني شرعنة العمل المافياتي والتصرف ليس بموجب القانون إلا بموجب ما يروه مناسبا. هذا كان يستدعي موقف أكثر حزما من الجانب الأردني، لأنه هذا له دلالات كبيرة جدا على المستقبل القريب. اليوم اعتراض السفير، ربما غدا يمنع من كل أي مسلم سواء تواجد في 48 أو في فلسطين أو في أي دولة عربية يريد الدخول إلى المسجد الأقصى، قد يمنع من قبل نفس عناصر الشرطة الذين منعوا السفير الأردني.
دكتور حسن، يعني ما المطلوب من الجانب الأردني للرد الفعلي على مثل هذا التصرف الإسرائيلي وفي يدهم الوصاية الهاشمية؟ يعني
باعتقادي مثل هذا الموقف وللمرة الثانية، يعني واكد هي ليست المرة الأولى، ربما بالعرف الدبلوماسي تعطى الفرص بما أنه يعني كانت المرة الأولى، ولكن سبقت هذه الحادثة حدث أكبر لولي العهد. ولي العهد يعني هو بمثابة الملك بالأردن، وأيضا هو منع من الدخول إلى أو الوصول إلى المسجد الأقصى، وعاد من معبر جسر الملك حسين. إذن عندما سبقت هذه الحادثة حادثة أخرى، هذه دلائل تشير بأن الجانب الإسرائيلي لا يريد حضور أي شخصية أردنية دبلوماسية أو ممثلة تكون على هذا الأرض، وبذلك أعتقد أقل ما فيه يتم سحب السفير، أقل ما فيه يتم سحب السفير، أقل ما فيه يكون هناك موقف لطرد السفير الإسرائيلي من الأردن على سبيل المثال.
دكتور حسن، يعني هل يمكن اعتبار التصرف الإسرائيلي هذا كرسالة موجهة للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة؟
الرسالة موجودة دائما وأبدا بأن هم السياد وهم أصحاب القرار، يعني لا يكترثون كثيرا لعلاقاتهم مع مصر أو القمة التي عقدت بمصر أو في الأردن، لأنه الإسرائيلي يعتمد على سياده أو سيده الأمريكي بأنه هو مسيطر على هذه الدول. يعني لو كانت هناك سيادة واستقلالية للدول العربية حتى المطبعة مع إسرائيل والتي تربطها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، يعني كانت أقل ما فيه سلمت هذه الدول كما تسلم إسرائيل في المنطقة. يعني لاحظ مصر ما حصل معها مع كل السلام التي عملته مع إسرائيل، لاحظ الأردن ما يحصل به وما حصل به من مظاهرات ومواقف في الآونة الأخيرة، وهو حليف لأمريكا وبريطانيا وأيضا له علاقات اتفاقية سلام مع إسرائيل. إذن هذا لا يحميهم، ولكن دائما الإسرائيلي يعتمد بهذه السياسات على الأمريكي، يعني لذلك ولا يكترث كثيرا لهذه الاجتماعات، ولكن له أهدافه بالمسجد الأقصى، السيطرة التامة وجعل المسجد الأقصى يكون كالحرم الإبراهيمي في الخليل.
الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهش كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
مستمعينا الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. كنت أنا معكم عماد طفيلي
وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sputnik.arabic.ae وأيضا قناتنا على تليجرام.
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.